مالك يوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مرة أخرى في لقائكم المتجدد مع التفسير القرآن الكريم في برنامج التفسير المباشر. هذا أيها الإخوة المشاهدون هو اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك من عام 1430 للهجرة، وها هو الثلث الأول من شهر رمضان قد انقضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن العاملين به والمتدبرين له والمتفقهين في معانيه. في هذا اللقاء والإخوة المشاهدون نسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن محمد الماجد، مدير مركز تفسير للدراسات القرآنية وأستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فمرحبا بكم يا دكتور ناصر.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
وأنتم أيها الإخوة المشاهدون للتواصل معنا سوف تظهر أرقام الهاتف تباعا على الشاشة من داخل السعودية 920-000-9599، ومن خارج السعودية يضاف الرقم الدولي 00966 ثم نفس الرقم. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة المشاهدون في الحديث عن الجزء العاشر من أجزاء القرآن الكريم الذي سوف يكون محل حديثنا في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم، نريد أن نبدأ باختيار الفائز الذي فاز في المسابقة منكم في الحلقة الماضية، فلعل الدكتور ناصر يتفضل باختيار الفائز في حلقة الأمس. طبعا هذه مسابقة يومية يا دكتور ناصر،
ما شاء الله.
فائز الحلقة التاسعة، وهذه من بركاتك يا دكتور ناصر، هذه أخت فائزة وليس أخ فائز، لأن الأخوات اتصلت علينا إحدى الأخوات من سوريا وقالت أنتم لا تختارون إلا الرجال، فقلت والله ليس هذا بأيدينا. الفائزة في حلقة الأمس الأخت فاطمة محمد درويش، الأخت فاطمة محمد درويش هي الفائزة بجائزة الحلقة التاسعة، ولعل الإخوة يتصلون عليها لسماع الإجابة منها مباشرة، ونبارك للأخت فاطمة بهذا الفوز. نعود يا شيخنا الحبيب إلى الجزء العاشر من أجزاء القرآن الكريم، وهو يبدأ من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. وأريد أن أسأل سؤالا يا دكتور ناصر قبل أن نبدأ في الجزء وتعطينا ما عندك. يلفت نظري في سورة الأنفال أنه يبدأ في أول السورة بقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ثم يتأخر الجواب إلى بداية الجزء العاشر، يعني تقريبا ربما بين السؤال والجواب أكثر من 40 آية، فما هي الحكمة يا ترى من هذا التأخير الجواب قسمة الغنيمة؟
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل قولنا حجة لنا لا علينا. هذه السورة الكريمة سورة الأنفال استفتحت بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. ولعلكم أشرتم في الحلقة السابقة إلى الخلاف الذي وقع بين الصحابة في قسمة الأنفال، والسؤال الذي ذكرتموه يرد في الذهن، يعني أن الإجابة تأخرت في قسمة الأنفال عن موضع الخلاف وموضع السؤال عنها، لأن الله قال: قل الأنفال لله والرسول، يعني قسمة هذه الأنفال هي لله ولرسوله المبلغ عنه عز وجل. ونعم، يلفت النظر هذا الآيات التي جاءت للإجابة تأخرت عن موضعها أو عن موضع السؤال، ويظهر في ذلك أمران: الأول أن الله عز وجل أراد أن يصرف همة المؤمنين عن التعلق بهذه المغانم المادية، يصرفهم إلى ما هو أنفع وأجدى، وهو تربيتهم على معاني الجهاد ودلالاته وأحكامه وآثاره. ولذلك رأينا أن الله عز وجل يصرف نظر المؤمنين تماما عن هذه المغانم، فيقول: قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم تأتي الآيات بعد ذلك اتباعا تنزل تبين أحكام الجهاد وآدابه وأخلاقه وما يجب على المجاهدين في سبيله، ثم بعد ذلك بعد أن يبين لهم المهم ينتقل إلى بيان هذه المغانم وقسمتها، وأن أحكامها على ما ذكر عز وجل. فالنظر كان أصلا أن يتجه إلى ما هو أجدر وأهم، وهو آداب الجهاد وأحكامه ما يتعلق به. هذا أولا. والأمر الآخر الذي يظهر لي أن هذا التنازع الذي حصل تنازع بين المؤمنين فيما يجب أن يرد لله ولرسوله، ولذلك أراد الله عز وجل أن يؤدب المؤمنين وأن يربيهم على معنى التسليم لله عز وجل ولرسوله، ولذلك لم يأتي الجواب مباشرة. ولله المثل الأعلى، لو أنك أحد سألك شيئا ليس من حقه فأنت قد تؤخر الإجابة أو إعطاء هذا الشيء فترة حتى تقطع تعلقه به، فإذا انقطع وعلم ويأس من ذلك وأعطيته هذا الشيء كان يشعر بمنتك وفضلك عليه في إعطائك هذا الأمر له.
جميل، والله أعلم. جميل، ولا شك أن هذه حكمة فعلا رائعة جدا في تربية النفوس المؤمنة، ولا سيما أن هذا السؤال وهذه الحادثة وقعت في بداية الجهاد في الإسلام، يعني في أول معركة، في معركة بدر. أستاذنا دكتور ناصر، ومعي على الهاتف الأخت فاطمة درويش التي فازت بجواب سؤال الحلقة الماضية. حياك الله يا أخت فاطمة.
حياكم الله. أهلين،
بارك الله فيك ومبارك لك الفوز يا أخت الكريمة. لو تذكرين الإخوة المشاهدين، تذكرينهم بالسؤال وتذكرينهم بالجواب.
ممكن ترفعون الصوت قليلا؟
السؤال الذي كان في الحلقة الماضية ما هو؟
هو قوله تعالى سأمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا.
أيوة،
فساء نجدنه فعلا ماضيا، لكن أين الفاعل؟
أيوة،
الفاعل هو رقم 3 الجواب اللي هو مستتر في ضمير الفعل،
ويكون تقديره
نعم
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله، يكون الفاعل
يعني الفاعل هو الفاعل مستتر في ضمير الفعل.
جميل،
وهو محذوف يقدر بساء مثلا وقه.
جميل، يعني ساء المثل مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله. على كل حال بارك الله فيك يا أخت فاطمة ونفعنا وإياكم بالعلم، شكرا جزيلا لك. نعود يا دكتور ناصر إلى الحديث، عن ماذا تريد أن تبدأ به الحديثنا إذن اليوم في الجزء العاشر؟
نعم، الجزء العاشر تقتسمه سورتان، سورة الأنفال وسورة التوبة. وأرجو أن تكونوا قد تكلمتم عن سورة الأنفال في الحلقة السابقة،
يعني كلاما مقتضبا نعم عن اسمها وكذا،
ولذلك سيكون الحديث إن شاء الله منصبا على سورة التوبة. هذه السورة الكريمة يعني استغرقت غالبا هذا الجزء، وهذه السورة من السور المدنية التي نزلت في آخر العهد المدني. والحقيقة أن هذه السورة إذا تأملنا في موضوعاتها مع طول هذه السورة إلا أن نجد أنها تنحصر في موضوعين أساسيين،
هي سورة التوبة يعني.
نعم، الموضوع الأول منها يتعلق بالمشركين والموقف منهم ونبذ المعاهدات التي عقدت منهم وذكر المسوغات الشرعية والعقلية لنبذ هذه المعاهدات وقتالهم، وأن تكون الحالة معهم حالة حرب وقتال. وهذا الجزء من السورة استغرق تقريبا ما يعادل ثلث السورة،
الثلث الأول يمكن.
نعم، ولو شئت أن نستعرض الآيات يعني نأخذ مصحف ونستعرض الآيات حتى نصل إلى نهاية هذا الجزء
ولو يعني تشير للمشاهدين إلى أبرز هذه الآيات التي نعم تحدثت عن المشركين.
يعني سورة براءة قلنا أن الجزء الأول يتكلم عن المشركين، إذا افتتحت السورة الكريمة بالبراءة من المشركين ومعاهداتهم.
هو قد يلفت النظر يا دكتور ناصر الآن الإخوة الذين يشاهدوننا، بعضهم أو أكثرهم يحمل المصحف في يده الآن، فقد يلفت نظره أن لا يوجد بسملة في هذه السورة.
نعم،
لماذا يا ترى؟
الحقيقة هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال متعددة. أقرب هذه الأقوال أن سبب عدم وجود البسملة أنها لم ينزل بها الوحي من الله عز وجل، لم ينزل الوحي من الله عز وجل بالبسملة، يعني لم ينزل بها جبريل. وأما لما لم ينزل بها جبريل فلعل ذلك كما يذكرون جريا على طريقة العرب وعاداتهم، أن أحدهم إذا نبذ العهد الذي عاقده مع قبيلة أخرى أنه لا يستفتحه بالبسملة، لأن البسملة فيها معاني الرحمة
والسلام والأمان،
وهذا يتنافى مع نبذ العهد وقطعه،
وكأن السورة كلها عن القتال ونبذ العهد.
نعم،
لا يناسبها بدء بالبسملة.
نعم. أقول مثلا ذكرنا أن الموضوع السورة الأول يتكلم عن المشركين.
عن المشركين. نعم.
وانظر الوجه الأول من السورة كل الحديث فيه عن نبذ المعاهدات وقطعها
براءة من الله ورسوله
إلا الذين عاهدتم فإذا انسلخ الأشهر الحرم، كل هذا عن المشركين. ثم كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، يعني ذكر المسوغات لنبذ هذه العهود وأنهم قوم لا عهد لهم ولا ميثاق. ولذلك يقول ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم، يعني أخالفوا العهود ونكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يعني بنقض العهود
يحرضهم
سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وذكر أثار القتال، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ثم ذكر بعض ما يدل به المشركون من آثارهم التي يرون أنها يعني يتمدحون بها، وهي سقاية الحاج والرفادة وما والأعمال الحسنة التي كانوا يؤدونها لحجاج بيت الله، وهم يعظمون بها البيت الحرام، ولكنها لا تقاس حقيقة مع من آمن بالله، يعني لا تكون كمثلي وحال من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيله. وذلك قال لا يستوون عند الله. ثم قال بعد ذلك يذكر حالة من معركة وقعت بين المؤمنين والمشركين، يقول عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحديث، وهذا قد يسأل عنه السائل ويستوقف نظره، أن نحن نقول إن هذا الثلث يتعلق بالمشركين.
نعم.
لماذا ورد الحديث فيه عن اليهود والنصارى؟ يقول عز وجل قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. أقول إن الآية وهي تتكلم عن اليهود ليس عن، إنما كان الكلام فيه عن جانب معين وهو جانب الشرك الذي وقع فيه اليهود.
أيوة.
حيث أشركوا حيث أشركوا مع الله فجعلوا عزيرا ابن الله، وكذلك النصارى أشركت فجعلت المسيح ابن الله واتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله. يعني فحتى الحديث عن اليهود والنصارى كان من جانب الشرك التي يشابهون فيها مشركي العرب. ويستطرد الحديث في الكلام عن بعض ما فعله المشرك، ما وقع فيه اليهود والنصارى من اتخاذ أحبار رهبان وأرباب من دون الله من كنزهم للذهب والفضة وعدم الإنفاق في سبيل الله. ثم بعد ذلك يعود الحديث إلى أخلاق المشركين وبعض عاداتهم وبعض ما كانوا عليه، حيث يقول عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكان الحديث في هذه الآيات أيضا عن بعض مظاهر الكفر التي وقع فيها المشركون مما يستوجب رد عهدهم ومحاربتهم وقتالهم. إلى هذه الآية رقم 37 يتوقف الحديث عن الجزء الأول المتعلق بالمشركين. ومن الآية رقم 38 قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إلى نهاية السورة والحديث فيه كله عن النفاق،
عن المنافقين،
عن النفاق والمنافقين. فهذا الجزء الحقيقة استغرق ثلثي السورة الكلام فيه بشكل واضح بين عن المنافقين، عن صفاتهم، عن أخلاقهم، عن مآربهم، عن مقاصدهم، عن دسائسهم، عن مخططاتهم الحقيقة. ولذلك هذه السورة يسميها العلماء الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، وتسمى المقشقشة والمبعثرة، لأنها بعثرت أخلاقهم وبعثرت
كشفت أوراقهم
ونثرتها، بحيث حتى قال ابن عباس لم تزل تنزل ومنهم حتى
ومنهم من عاهد الله،
نعم، لم يبقى حتى ظن أن لا تبقي أحد منهم إلا وكشفت، حتى إن المنافقين يحذرون أن تنزل عليهم سورة. سبحان الله، هذا من العجائب، يعني أنه منافق لا يؤمن بالله ومع ذلك يحذر أن تنزل عليه السورة تنبئهم بما في قلوبهم،
يعني تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم
النبي مع أنه يكذب النبي ويكذب خبر الله عز وجل، ومع ذلك يحذر أن تنزل عليه السورة، لأن الآيات كانت فاضحة لهم. ومما يلفت النظر، والحديث في هذا المقطع كامل أو هذا الجزء من السورة الكامل في عن المنافقين، أن هناك تركيز كبير على قضية الجهاد في سبيل الله. هذه القضية استغرقت جزءا كبيرا من هذه السورة. وقد يرد سؤال يقال لماذا الحديث عن النفاق يأتي في ثناياه الحديث عن الجهاد؟ أقول لأن أعظم صفة أو أعظم شرط ومطلب يفضح المنافقين هو الجهاد.
سبحان الله.
لأن أصلا المنافق لماذا نافق؟ ليستبقي ماله هو نفسه
ونفسه،
وإلا هو أصلا مشرك وكافر، لكن لماذا نافق؟ حتى يستبقي ماله ونفسه فلا يقتل. فإذا طالبته بالجهاد وأمرته به فأنت ناقضت الأصل الذي من أجله نافق، ولذلك جاء التركيز على هذه القضية. ومن أعظم ما يفتضح به المنافقون في كل الأزمان هو مسألة الجهاد في سبيل، لأن الإنسان لا يمكن يذهب يبذل نفسه إلا ويستصحب نية عظيمة وقصدا شريفا عظيما يكافئ تضحيته بنفسه وماله.
ويؤيد كلامك دكتور ناصر في سورة آل عمران عندما انخذل عبد الله بن أبي رأس المنافقين من جيش النبي صلى الله عليه وسلم وترك المعركة، يعني وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فقال الله عنهم قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهذه فعلا يعني من المواقف التي تنكشف فيها نفوس المنافقين، مواقف الجهاد والتضحية والبذل. يلفت نظري قولك أنها تشكل ثلثي السورة الحديث عن المنافقين، يعني إذا كان عدد آيات سورة التوبة 126 آية وتقول أن 37 آية الأولى كانت عن المشركين، إذن ما يقارب 90 آية تقريبا أو 89 آية وما يقاربها،
90 آية تقريبا
خصصت للمنافقين.
نعم،
ولا شك الحقيقة أنها نسبة كبيرة جدا.
نعم، هي يعني أنا قسمت السورة وآياتها فوجدت فعلا تقريبا تكاد تكون الثلث عن المشركين والثلثين عن المنافقين. لكن هناك أيضا سؤال قد يرد، وهو ما الرابط بين هذين الموضوعين،
بين المشركين والمنافقين،
بين الحديث عن المشركين والحديث عن المنافقين؟ يظهر لي والله أعلم، ونحن نتدارس هذا المعنى، أن الحديث كان عن المشركين عن ناحية معينة في الإشراك أو في الموقف مع المشركين، وهو موقف العداء لهم والقتال والمنابذة، موقف الشدة. يعني الأصل أن الموقف مع المشركين ليس دائما شدة، وإنما هناك موقف الدعوة واللين، لكن السورة تركز على هذا الجانب، جانب الغلظة، جانب الشدة.
وآية السيف دكتور في بدايتها،
نعم، بل آيات السيف في هذه السورة، نعم، يعني لا شك أنها
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم،
فيها صرامة وحزم في هذا الموقف مع المشركين. هذه الصرامة والشدة مع المشركين ستجعل طائفة من المشركين لا يستطيع أن يواجه هذه القوة من المؤمنين، فينعزل وينخذل إلى جانب
النفاق
فيكون منافقا. لما؟ لأنه رأى شدة الإسلام وأهله، وكذلك المنافقون إذا رأوا شدة الإسلام كذلك المشركون إذا رأوا شدة الإسلام وأهله وقوتهم وظهورهم فإنهم ينخذلون إلى النفاق. لعل هذا هو الرابط بين هذين الموضوعين في هذه السورة،
وهو رابط وجيه. وأيضا من روابط دكتور ناصر الولاية المستحكمة بين المشركين والمنافقين،
نعم،
إلى أن تقوم الساعة. اليوم في العالم الإسلامي دكتور ناصر، ونحن نتحدث عن التفسير، وأنا أريد دائما أن نربط التفسير الآيات بواقع الناس اليوم في بلاد المسلمين. اليوم كيف دخل المشركون والكفار إلى بلاد المسلمين؟ ما دخلوا يا دكتور ناصر إلا عن طريق المنافقين، لأن بعضهم أولياء بعض،
فكونهم الطابور الخامس،
نعم، فكونهم يجمعون في سورة واحدة هذا شيء طبيعي.
نعم،
أي نعم. أنا استوقفني في أثناء الحديث دكتور ناصر آية السيف التي في أول السورة، وهي الآية ربما فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه يسميها العلماء آية السيف، وكثير من المفسرين يقول هذه الآية نسخت الكثير من آيات القرآن، حتى بعضهم بالغ فقال نسخت 200 آية من آيات القرآن الكريم، وفي هذا مبالغة طبعا.
نعم، أقول لا شك كما ذكرت أخي الكريم أن هذا تزيد في دعوة النسخ، لأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب الكريم ليتعبد به ويؤخذ بأحكامه ويعمل بها، ولا يمكن أن تكون آيات معدودة هي آيات السيف تنسخ أكثر من 200 آية. حتى أني أذكر يعني أن بعض المفسرين أو من كتب في الناسخ والمنسوخ بالغ حتى جاوز 200 آية بدعوى النسخ. الحقيقة سبب هذا يرجع إلى أمرين. الأول الاختلاف في مصطلح النسخ، فنحن نعلم أن مصطلح النسخ مر بمرحلتين، مرحلة ما قبل الاستقرار تقريبا قبل القرن الرابع الهجري، حيث كان مصطلح النسخ عند السلف يشمل التخصيص والتقييد وبيان المجمل وإبطال الحكم
والاستثناء حتى.
نعم، فقد يقول المفسر من السلف إن هذه الآية منسوخة ويريد بها التخصيص ويريد بها التقييد أو بيان المجمل، أو قد يريد بها الإبطال،
في حين المتأخرين
أن المتأخر ينقل هذا القول فهم. فيفهمه على أنه إبطال للحكم، يعني النسخ بالمصطلح المتأخر، مع أنه ما أراد ذلك، قد لا يكون أراد ذلك. ومصطلح النسخ استقر تقريبا في حدود القرن الرابع الهجري، حينما استقر علم أصول الفقه وبوبت أبوابه وعرفت مباحثه. هذا جانب. الجانب الآخر قد يكون من الأسباب التي دعت إلى هذا التزيد عدم تنزيل الآيات منازلها وفهمها في مواضعها. فهناك آيات تنزل مثلا في الصبر، آيات تنزل في موادعة المشركين وعدم مبادلة مقابلة إساءتهم بالإساءة، وإنما الصبر والإعراض والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره. فيظن الظان حينما تنزل آيات السيف التي تأمر بالقتال والنبذ معاهدات المشركين أنها قد أبطلت تلك الأحكام، مع أن تلك الأحكام لم تبطلها، وإنما تلك الأحكام تفهم في سياقها وفي الأحوال التي نزلت عليها. نزلت تلك الآيات تأمر بالصبر، وهذا يناسب حال الضعف وعدم القدرة على قتال المشركين. لكن في حال القدرة والقوة فإننا نرد اعتداءهم ونقاتلهم إذا قاتلونا. فعدم تنزيل الآيات منازلها
يمكن
يؤدي إلى التزيد في دعوة الناس.
صحيح. فيها استوقفني من أثناء حديثك دكتور ناصر آية من الآيات التي في سورة التوبة، وأنا أعرف أن لك عناية خاصة بعادات الجاهلية الموجودة في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن المشركين: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. بعض الناس لا يفهم ما المقصود بالنسيء، وأذكر أن أحدهم قال يعني يخاف من نسيانه للقرآن الكريم، ويقول أنني أخاف من الكفر بنسياني للقرآن الكريم. فقلت: من أين جئت بهذا الفهم يا أخي؟ ما عمر واحد إذا نسي القرآن الكريم يؤدي به إلى الكفر؟ قال: هذا في القرآن الكريم نفسه في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء يعني النسيان، ما معنى النسيء؟
نعم. أما صاحبك هذا فأوتي من قبل يعني فهمه
صحيح
ومعرفته بمعنى، ولكن كما ذكرت أن النسيء هو من عادات العرب التي احتالوا أرادوا الاحتيال بها على شرع الله عز وجل وحدوده. وأصل النسيء في اللغة التأخير، أصل النسيء في اللغة التأخير. وفي الآية التي ذكرتها قبلها يقول عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. ففي كتاب الله عز وجل التحريم أربعة أشهر، وهي تسمى الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. وكان هذا من مما جاءت به الأنبياء والرسل، ومما بقي من الحنيفية عند المشركين. فكان من عاداتهم التي ورثوها عن الحنيفية أنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم، فكانت معظمة عندهم لا يقاتلون فيها. ولكنهم العرب أهل غارات وثارات وحروب
ما يستغنون عنها،
ويطعمون بسيوفهم. فكان أحدهم، فكانوا إذا أرادوا القتال مثلا وافقوا شهرا حراما، فماذا يفعلون؟ لا يريدون أن يحلوا شهر الحرام، ولا يريدون أيضا أن يتوقفوا، فاحتالوا على ذلك، بما يسمى النسيء. فقالوا: نحن الآن في شهر حرام، نؤخر هذا الشهر الحرام إلى الشهر الذي يليه أو الذي بعده ونحل هذا الشهر. وهذا كان أحدهم كبيرهم مشهور يأتي في الحج يسمى القلمس، يأتي
صلاحياته
له كما ذكرت هذه الصلاحية، وليست لأحد غيره. يأتي في الحج فيقف فيقول: ألا إنه، يذكر عبارات فيها تعظيم نفسه، ألا إني حرمت هذا، أحللت هذا الشهر وحرمت شهرا مكانه. فيأخذ الناس بقوله ويتقاتلون في هذا الشهر. فسمى الله عز وجل ذلك كفرا، لأنه احتيال على الشريعة، والله عز وجل لا يخادع. وهم في هذا يشابهون اليهود الذين أصحاب السبت، الذين احتالوا على شرع الله عز وجل لا يحتال عليه عز وجل. ولذلك حكم عز وجل بكفرهم بسبب هذا الصنيع.
جميل، فتح الله عليك. وهذا يدل دكتور ناصر على أهمية معرفة عادات الجاهلية التي كانت مستحكمة حتى يفهم القرآن فهما صحيحا. لأن الفهم الآية، حتى لو فهمت أن النسيء في اللغة هو التأخير، لا يكفي في فهم الآية فهما صحيحا.
نعم، وهذا ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله، أن فهم عادات العرب ومجاري كلامهم معين على فهم التنزيل.
نعم. أستاذنا دكتور ناصر، لدينا اتصال من الأخ أبو عمر من السعودية، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
الله يحييك.
سؤالي فضيلة الشيخ، ما يذكره الله عز وجل من مثلا من كلام الأنبياء أو كلام غيرهم يعني في القرآن خاصة في القصص، أو من يعني كلام بعض المنافقين، هل هذا هو يعني خاصة يعني في الأنبياء كانت اللغة غير عربية؟
نعم.
فهل ما يذكره الله عز وجل هو كلامهم بالنص، أو أن الله عز وجل يعني ينقله لنا يعني بكلامه سبحانه وتعالى؟
سيد، واضح السؤال يا أستاذ أبو عمر.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طبعا سؤال أبو عمر واضح دكتور ناصر، في أن الله سبحانه وتعالى يحكي على لسان الأنبياء ولسان المنافقين ولسان المشركين، وكثير يعني الحكاية في القرآن خاصة في باب القصص. فالسؤال الذي يرد، يعني هل هذه الأقوال هي تنقل بنصها من أقوال أصحابها، أم أن الله سبحانه وتعالى ينقلها بالمعنى؟
نعم، يعني في سؤال يا أخي الكريم جواب عن هذا، لأنه ذكر أن يعني كثير من الأقوال التي ذكر الله عز وجل عن أناس ألسنتهم مختلفة عن لسان العرب ولا يتكلمون اللغة العرب، فمحال أن يجري فيما بينهم هذا الكلام الذي ذكر الله عز وجل أن يجري بلغة العرب، وإنما هم تكلموا بلغتهم، والله عز وجل حكى معنى كلامهم في كتابه الكريم. نعم، قد يكون هناك بعض العبارات التي تكلم فيها نصية تأتي في القرآن الكريم بنصها، ولذلك في بعض أسباب النزول يرد ما يشير إلى نص اللفظ، مثل المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، جاء في نص سبب النزول قالت أشتكي إلى الله، فذكرت الشكاية وأخبر الله عز وجل عن شكايتها. نعم.
جميل جدا، جميل جدا، لأن قد يسألون يعني يقولون مثلا نوح عليه الصلاة والسلام و إبراهيم، وكثير من كتب التاريخ تقول أن لغتهم لم تكن هي اللغة العربية، ولكن المحكي عنهم مثلا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، كلها باللغة العربية. إبراهيم كذا، فيعني يقولون
وقطعا يعني لم يتكلموا باللغة العربية، فالمحكي هو معنى كلامهم.
جميل جدا. نعود يا دكتور إلى سورة التوبة، والتي يعني كما تفضلت ذكرت أن من أسمائها سورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. أعطنا بعض الأمثلة والنماذج التي فيها فضح للمنافقين، وهل يعني أنا أسأل سؤال دكتور ناصر، سورة التوبة تقول أنها هي الفاضحة للمنافقين، لا يوجد فيها اسم واحد من المنافقين، أين الفضيحة طيب؟
نعم، هذا هو السر. هذا هو السر الحقيقة. الحقيقة إن هذه السورة الكريمة فيها هي يعني يمكن أن نسميها أن نقول أنها دستور في تعاملنا مع المنافقين على مختلف العصور.
أيوة.
هذه السورة الكريمة هي حقيقة تعطينا الدستور، الآلية التي نتعامل فيها مع المنافقين مهما اختلفت لغاتهم، مهما اختلفت أزمانهم وأماكنهم وأسبابهم. ولذلك جاءت الحديث فيها مبهما، لا وليس على التعيين لأسماء بعينها، وإنما مبهما، وكان التركيز على صفاتهم وعلى أحوالهم وعلى خططهم ومراميهم، حتى نأخذ هذه المرامي وهذه الخطط وهذه الصفات لنطبقها على منافقي عصرنا،
دون النظر إلى عبد الله بن أبي ولا غيره.
نعم، دون اعتبار للأشخاص، لأن النفاق هو النفاق. لماذا؟ لأن أصل السبب الذي دعا إلى النفاق هو تختلف العصور، لكن يبقى هو أن هذا المنافق استبطن الكفر وأظهر الإيمان، فهو يريد أن يحتال على شريعة الله عز وجل، يريد أن يحتال على المؤمنين، يريد أن يحتال على ولاة أمر المؤمنين، فيلبس عليهم بإظهار الإيمان مع أنه في حقيقة يبطن الكفر. بل أعجب من هذا، وأنا أدعو المختصين في الدراسات النفسية إلى الوقوف في هذه السورة فيما يتعلق بدراسة نفسية هؤلاء المنافقين، فيها الإشارة إلى نفسياتهم وما تعتوره قلوبهم مما لا تظهره ألسنتهم، يعني بل حتى بعضها لو تأملها هم المنافق نفسه لا يعرف أن هذه خبيئة نفسه ومن طوت عليه نفسه. فيها كثير من الوقفات الدقيقة التي تشير إلى إلى أخلاق هؤلاء المنافقين ونفسيات.
لعلنا بإذن الله نتوقف مع بعض هذه الآيات، بس أستاذنك في أخذ بعض الاتصالات. الأخ أبو فهد من السعودية، تفضل يا أبو فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بس الشيخ عن تفسيره الله يحفظك.
تفضل.
قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل المقصود أن الجن تفهم رسل منهم؟
جيد.
بس الله
بارك الله فيك. معنا الأخ نايف من السعودية، تفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لك دكتور عبد الرحمن ولضيفك الكريم.
حياك الله وبياك.
سؤالي دقيقة. تكلم الشيخ حفظه الله بأن ثلث السورة الأول في المشركين وثلثين في المنافقين. سؤالي: ما مناسبة تسمية السورة بالتوبة؟ معنى هذا الاسم في غرابة، كون أن السورة تتكلم عن المنافقين والاسم التوبة، وغالبا أن أسماء سورة القرآن سواء كانت توقيفية أو اجتهادية ما تدل على مقصود السورة، فما من المناسبة بين اسم السورة ومقصود السورة؟
طيب بارك الله فيك أخنا. نعود دكتور ناصر إلى الحديث عن مظاهر فضح الله سبحانه وتعالى للمنافقين. يعني أنت الآن ذكرت الحكمة من أنه سبحانه وتعالى بالرغم من أنه فضح المنافقين وقشقشهم وصفاتهم، لكنه بالرغم من ذلك لم يذكر لنا لا عبد الله بن أبي رأس المنافقين ولا أبدا أي اسم من أسماء المنافقين، لا تجد لها أي ذكر.
نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي بأسمائهم،
يعرفهم،
فكان يعرفهم، يجلس أحدهم أمامه فيعرف أنه منافق، ويمشي أمامه فيعرف أنه منافق، ومع ذلك ما أخبر أحدا من الصحابة إلا
حذيفة.
إلا حذيفة رضي الله عنه.
أي. وهذا الحقيقة درس يا دكتور
نعم
ناصر.
لماذا؟ لأن هؤلاء قد أظهروا الإسلام واستعلنوا به، فكيف فليس لنا والحال هذه إلا أن نجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، بمعنى أنهم إذا أحسنوا قبلنا أحسانهم، وإذا أسوا نعاملهم بإساءتهم كما نعامل المؤمن الحق. المؤمن الحق لو سرق، لو زنى، لو قتل، يقام عليه الحد. نعم. وكذلك المنافق، ولا نفتش عن خباياهم، لأن الخبايا لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولو فتح هذا الباب فكل من خالفك
أحكم عليه بالنفاق،
ستتهمه بالنفاق. صح. ومن يستطيع أن يقول لك لا عندئذ؟ لأن هذا أمر غيبي. ولذلك اتفق أهل العلم على أن المنافقين يعاملون في الظاهر بأحكام أهل الإسلام، لأنهم أظهروا الإسلام وإلى الله عز وجل سرائرهم.
جميل جدا، هذا يعني لفتة طيبة. هل تريد أن نذكر نماذج مثلا من الآيات التي كان فيها ذكر للمنافقين؟ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقا، ومنهم من ومنهم من منهم، تذكرها كنماذج للإخوة المشاهدين؟
نعم، يستوقفني قول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني هذه الصورة تعطيك أو هذه الحالة تعطيك صورة من صور النفاق في تخذيلهم للمؤمنين والفت في عزيمتهم. النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا نتخيل نحن الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في حاجة والذات اليد قليلة، والنبي يدعو صحابته إلى الإنفاق، فيأتي الرجل بالمال القليل بما تيسر، ويأتي الآخر بطعام بزاده بحسب جهده، ويأتي الآخر بالمال العظيم. ما موقف هؤلاء المنافقين؟ هؤلاء المنافقون ينظرون إلى من يدفع، من يتبرع ويتصدق بمال قليل فيزدرونه، يقولون: الله في غنى عن
صدقتك.
طيب إذن هم لا يقبلون من هذا الذي يتبرع
بما عنده
وينفق، لا يقبلون قليله. فيأتي بصاحب المال العظيم يتصدق به، فيقولون: ما أراد إلا
الرياء
والسمع. إذن الحقيقة هذا الأمر لو فتح الإنسان نفسه مجال، نعم قد يقول مثل هذا القول، لكنها في حقيقتها، في حقيقة الأمر، هو خلق من أخلاق
النفاق.
لأن الله عز وجل لما دعا إلى الإنفاق دعا المؤمنين كلهم، دعا الغني والفقير، دعا القادر وغير القادر، كلهم بحسبه، لأن المقصود أن الله عز وجل غني عن صدقات الغني والصدقات الفقير، لكن هو تحقيق الاستجابة لله عز وجل وتعظيم أمره وتحقيق معنى الولاء بين المؤمنين.
جميل جدا، هذه صورة من صور المنافقين، وهي قضية التخذيل عن الإنفاق في سبيل الله، وأن لا يسلم منهم لا من تبرع بالقليل ولا من تبرع بالكثير. أيضا من صفاتهم التي ذكرت في سورة سورة التوبة أنهم أيضا يترددون في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فكثير منهم تخلفوا عن الغزو في سبيل الله، وهذه أيضا كانت من كما تفضلت يعني من المواطن يعني اختبار المنافقين قضية القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله.
بل جاءت الآيات الكريمة في السورة تركز على هذه القضية تركيزا كبيرا،
مثل
في مواضع عدة، مثل الآيات التي ذكرتها ومثل قوله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني الله عز وجل يحكي هذه الصورة التي كان عليها المنافقون وهم مرة يقولون لا نخرج في الحر، قلنا جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فهم إذا يدعوهم النبي للخروج فمرة يقول لم أعد الراحلة، ومرة يقول لا زاد عندي، ومرة يقول لا تفتني أنا أفتن من بنات بني الأصفر، ومرة يقول أن الحر شديد لا نتأخر، ومرة يأتي بصورة الناصح صاحب الرأي الحكيم مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، يقول لا نخرج لهم بل نبقى في المدينة ولا نبرز لهم، فإذا برزنا كان تمكنهم منا كان أكثر. أظهر، بل نبقى في المدينة نحمي دورنا ونساءنا وأبناءنا، فيأتي حتى بمظهر الناصح المشفق وليس فقط مظهر الجبان الضعيف، لا يقول أنا أستطيع أن أخرج وأن أقاتل، ولكن لا نخرج من باب المكيدة والحرب. فهم حتى قد يظهرون لنا في مظهر الناصح المشفق، والحقيقة أن هذا موجود حتى في عصر الحديث.
صحيح.
كثير مما يخذل المسلمين ويفت في عضدهم في شتى المجالات في شتى المواقف التي تقتضي مواجهة في مختلف الميادين، نجد من المخذلين من منافقي العصر من يفت في عضد المسلمين وبشتى الأساليب وشتى الطرق وشتى الوسائل، وهو في حقيقته إنما يشابه منافقي عهد النبوة،
تشابهت قلوبهم.
نعم.
ولذلك أنا يعني أقول يا دكتور ناصر نحن في أمس الحاجة إلى التفقه في معاني سورة التوبة في زماننا هذا لمسيس الحاجة إلى ذلك، فما أكثر صور التي ذكرت في هذه السورة، صور النفاق وصور التخذيل وصور الفت في عضد المؤمنين وصور التجبين الجيل كله. يعني الآن هناك من يدعو إلى زرع الجبن والتخاذل والتهاون في مقدسات المسلمين دكتور ناصر، الطعن في المجاهدين في سبيل الله، تشويه صور المجاهدين في سبيل الله بطريقة أو بأخرى، وهذا كله في نهاية المطاف سيصب في إضعاف الصف الإسلامي وإضعاف الدين الإسلامي وإضعاف بيضة الإسلام. لدينا دكتور ناصر سؤال جميل حقيقة سأله الأخ نايف يستلفت النظر فعلا. يعني أنت الآن قلت سورة التوبة تحدثت في الثلث الأول عن المشركين، بل لما تحدثت عن اليهود والنصارى تحدثت عنهم وعن شركهم الذي شابهوا فيه مشركي العرب، ثم خصصت الثلثين الباقيين من السورة للحديث عن المنافقين، فلماذا تسمى سورة التوبة إذن؟ ما مناسبة تسمية سورة التوبة بهذا الاسم وهي تتحدث عن هذين الصنفين؟
نعم، ربنا عز وجل وهو ينزل هذه الآيات الحديث عن المشركين والأمر بقتالهم ونبذ العهود التي عقدت معهم ويتحدث عن المنافقين ويفضحهم ويهتك أستارهم، فهو ربنا عز وجل يدعو هؤلاء الصنفين إلى التوبة وإلى الرجوع. نعم، وإلى الرجوع إلى الحق وقبوله. هذا أمر. الأمر الآخر أن أيضا هذه السورة لها أسماء أخرى، فهي تسمى مثلا سورة براءة.
نعم.
وهذا معنى ظاهر في البراءة من الشرك وأهله ومن النفاق وأهله، وتسمى أيضا سورة الفاضحة ونحو ذلك، وهذه الأسماء كلها وثيقة الصلة في هذه السورة الكريمة.
ولا يمكن أن يضاف إلى ذلك دكتور ناصر أنها كانت خاتمة السورة خاتمة في ما يتعلق بالتوبة الله سبحانه وتعالى على الصحابة الثلاثة الذين خلفوا في معركة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وذكر مظاهر رائعة جدا كأنها نهاية سعيدة
لا شك
لمثل هذا الابتلاء.
ويعني الآن لفت نظري أن ذكر حادثة الثلاثة الذين خلفوا
أي.
هذه الحادثة أو هذا الأمر الذي وقع منهم هو في حقيقته إنجازة العبارة هو من أفعال التي كانت يتسم بها المنافقون وحاشاهم من ذلك
التأخر والتخلف،
حاشاهم من ذلك رضي الله عنهم، وإنما هو التردد حتى فاتهم ركب النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذه المشابهة أيضا ذكرت في سورة التوبة، وذكرت في أثناء الكلام عن المنافقين. جميل. فجاء الحديث عن هذه الحادثة بعينها.
جميل، وهذا تأويل رائع جدا. وكما تفضلت يعني أولى الناس بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هم هذه الأصناف التي ذكرت في هذه السورة، المنافقون، المشركون. وقد رجع كثير من المشركين وتابوا وآمنوا وأسلموا. ولذلك نحن عندما نتحدث دكتور ناصر في مثل هذه الآيات أحيانا، وكما تفضلت يعني كانت سورة التوبة سورة شديدة اللهجة على المنافقين وعلى المشركين، فهي في نهاية المطاف هي دعوة لهم إلى التوبة. يعني عندما تتأمل في التاريخ خاصة في بداية الإسلام، كانت المعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على أشدها في البداية، ثم هدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء أو كثير من هؤلاء المشركين فآمنوا به عليه الصلاة والسلام، فبان أثر طول النفس والصبر وحسن الدعوة لهؤلاء في رجوعهم وتوبتهم وإنابتهم، بل أصبحوا على رأس الجيوش الإسلامية التي تفتح البلاد الشرك والكفر بعد ذلك، مثل أبو سفيان، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، مثل عكرمة بن أبي جهل، مثل معاوية رضي الله عنه وأبوه وأبو سفيان. فلا شك أن الدعوة إلى التوبة دعوة ظاهرة في الحديث عن هؤلاء.
نعم، لا شك.
بقي معنا دكتور ناصر سؤال الأخ أبو عمر، سأل سؤالا لا أريد أن نغفله، عندما قال أو أبو فهد عفوا يقول: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، هل معناها أن هناك رسل من الجن أيضا؟
يعني هذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أن الرسل من البشر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من الجن من أرسل إليهم من جنسهم رسول. ومعنى الآية على هذين القولين متأتي، يعني إن قلنا على ما يقول الجمهور بأن الآية خاصة، أن الرسول خاص من البشر، فإن قال منكم يعني منكم أيها البشر،
أيها الإنس. نعم،
أيها الإنس. نعم، وإن قلنا أن بمن يقول بأنها حتى الجن منهم رسول، فإن الآية تستقيم أيضا على هذا القول، وإن كان القول الأشهر الأظهر أن الرسل هم فقط من البشر.
نعم. نختم دكتور ناصر بالحديث عن الإنفاق في سورة التوبة. ذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفات المنافقين، ونحن الآن في شهر القرآن وفي شهر رمضان وفي شهر الإنفاق، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ثم قال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به.
نعم، هذه من صفات المنافقين، بل المال والجهاد من أعظم ما يفتضح به النفاق أهله، من أعظم ما يفتضح به المنافق أن تدعوه إلى جهاد بماله أو بنفسه. فإذا أردت أن تعرف حال المنافق فادعوه إلى جهاد بماله أو نفسه، فستجد منه غاية الإعراض، ويضع ألف سبب وسبب يمنعه من الإنفاق أو الجهاد، لأن المجاهد بماله أو نفسه لا يجاهد إلا وهو يرجو العوض من الله عز وجل، وهذا أصلا لا يؤمن بالله ولا يرجو الله ولا الدار الآخرة، فكيف ينفق ماله؟ ولذلك تجدهم يتحاشون الإنفاق في سبيل الله. وكما ذكرت أخي الكريم، نحن في شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، ومن أعظم أعمال البر والإحسان هو الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأوجهه بحمد الله متعددة، وما يدينه كثيرة، والحاجة الحقيقة قائمة وشديدة لإخوان المسلمين في شتى بقاع الأرض لمن يدعمهم ويواسيهم، خاصة في هذا الشهر الكريم الإنسان يصوم نهار رمضان فيشعر بجوعهم ويمتنع عن الشراب والطعام فيحس بجوعهم وعطشهم، ولذلك يعني حري أن يستجيش هذا الحال المؤمن فينفق ويتصدق رجاء ما عند الله عز وجل.
وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عندما كان
أجود الناس،
نعم. وكان إذا جاء رمضان يكون أجود بالخير من الريح المرسل.
نعم.
ثم تأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين عندما قال: المنافقون والمنافقات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر،
بعضهم من بعض
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يقبضون
أيديهم.
فذكر أن من أبرز صفات المنافقين أنهم يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله. طبعا دكتور ناصر في زماننا هذا قد يقول كثير من الذين لديهم سعة في المال، أنا الآن ما لم أعد أثق في أوجه الخير التي أنفق فيها لكثرة الاتهام الآن بالإرهاب والاتهام بالتطرف وتمويل الإرهاب. أقول يا أخي الكريم، هذا باب لا يمكن إغلاقه وهو الإنفاق في سبيل الله، لكنني أدعوك إلى التحري، ومن حقك أن تتحرى أين تضع مالك، لكن ليس معناها أن تمسك وتقف يعني هذا الخير عن نفسك، فإن سوف يأتي يوم تقول يا ليتني قدمت
لحياتي.
ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، ليست المسألة يعني أنها تفضل من الإنسان، وإنما هي واجب عليه. أسأل الله أن يتقبل منك دكتور ناصر ما تفضلت به في هذه الحلقة، وأن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المشاهدون أيضا. في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون، أتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل لأخي الدكتور ناصر بن محمد الماجد، مدير مركز التفسير للدراسات القرآنية، والأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما تفضل به في هذا اللقاء. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون لا تنسون من صالح دعائكم في هذه اللحظات المباركة، وأترككم الآن مع سؤال هذه الحلقة، وألقاكم غدا بإذن الله وأنتم على خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،